بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم دار السلام, وعنوان درس هذا المساء المبارك البقيع. والبقيع إذا أطلق يراد به بالغلبة موطن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشرق من مسجده الشريف الطاهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبر أصحابه, من مات من أصحابه فيه, والحديث عنه حديث مستفيض لكنني سأتي عليه إجمالا قدر الإمكان. الله عز وجل قال, وقوله الحق, عن هذه الأرض, قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال ربنا جل وعلا في المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقال جل وعلا: ثم أماته فأقبره. والأمم على اختلاف حضاراتها وأديانها ومللها ونحلها تؤمن بأن الميت يقبر, مع اختلافهم في الطلائق والوسائل إلى غير ذلك, لكنهم مجمعون على الأصل أن الإنسان إذا مات ليس له مرد إلا الأرض. وهذا تحقيق لقول الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماتت خديجة بنت خويلد, فدفنها صلى الله عليه وسلم في موضع كان أهل مكة غير بعيد يدفنون موتاهم عنده, لكن لا أظنه كان بجوار قبور أهل الإشراك. هذا المكان دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم خديجة, لكنه لم يصلي عليها, لأن الصلاة أصلا الفروض الخمسة لم تكن قد فرضت بعد. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها في محل أسنى ودرجة عالية, فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من سيدات نساء أهل الجنة. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة ما من أمر في أمر دينهم ودنياهم إلا وعني به صلى الله عليه وسلم. اختط لهم سوقا, اختط لهم ميدان تسابق فيه الخيل, بنى قبل ذلك مسجده, بنى قبل مسجده مسجد قباء. فكل ما فيه صلاح أمر الدين والدنيا سعى إليه صلى الله عليه وسلم. جاء إلى بقعة من الأرض شرق مسجده الشريف, رخوة تصلح أن تكون يدفن فيها الموتى, فيها نبت يقال له الغرقد, أرومه هناك. فسمي ذلكم المكان بالبقيع, وسمي ببقيع الغرقد تمييزا له عن غيره ممن يطلق عليه هذا الاسم من مواطن وبقاع كانت موجودة في شرق وغرب وشمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقال البقيع بألف التعريف لا يعرف, لا يعني يفهم السامع إلا بقيع الغرقد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن فيه من مات من أصحابه. أول من دفن من الأنصار أسعد بن زرارة, وأول من دفن من المهاجرين عثمان بن مضعون. هذا على وجه التوطية. ما الذي جعل بقيع الغرقد, قبل أن نذكر بعض من ماتوا فيه, بهذه المنزلة عند المسلمين؟ المسلمون بحمد الله متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم, فهم إذا قدموا المدينة أو قدر الله لهم أن يكونوا قد سكنوها أو كانوا من أهلها يتساءلون عن صنيعه, عن سنته, عن غدوه, عن رواحه صلوات الله وسلامه عليه. فلما علموا إجماعا أنه عليه الصلاة والسلام أتى بقيع الغرقد وسلم على أصحابه ورفع يديه يدعو, ثم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد, هكذا نصا, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. دعوته صلى الله عليه وسلم ليست كدعوة غيره. هذا إمام الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه, الشفيع المجاب والعبد المصطفى والحبيب المرتجى صلوات الله وسلامه عليه. فكونه عليه الصلاة والسلام يخرج من الليل ثم يأتي بقيع القرقد ثم يدعو لأهله ثم يسأل: لما صنعت هذا؟ فيقول: لأم المؤمنين عائشة وقد سألته, قال: إن جبريل أتاني فقال: إن الله يأمرك أن تأتي أهل بقيع الغرقد فتستغفر لهم. فأي فضل بعد هذا؟ هؤلاء الكرام ممن سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من المهاجرين أو من الأنصار, الله عز وجل أكرمهم بأن هذا النبي ما مات إلا وقد وقف على قبورهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. فهذه القبور التي كانت في زمن النبوة جلها إن لم يكن كلها وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال في تلك المرأة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم لهم بصلاة عليهم، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد وقف على القبر أو شارك في الدفن أو صلى على الميت عند قبره بعد موته، تختلف الأحوال. إلا من كان عليه الصلاة والسلام قد فاته الصلاة عليه لسفر أو جهاد أو خروج له صلى الله عليه وسلم بعيد، لكنه قبيل موته أتى عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مويهبة لأهل بقيع الغرقد واستغفر لهم كالمودع للأموات كما ودع الأحياء على منبره، وقال: إن عبدا خيره الله ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين ما عند الله ثم الجنة، فاختار ما عند الله، وودع الأحياء وودع الأموات صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم جعلت كافة أهل الإسلام ممن يقدم إلى المدينة إذا وجد فسحة من وقت ولو يسيرة ذهب إلى البقيع. ماذا يصنع عند البقيع؟ يدعو الله عز وجل لأهل البقيع. والأمة لن تخلو في عصر من الأعصار أو مصر من الأمصار من عبد لله صالح المجاب الدعوة. فهؤلاء المقبورون في بقيع الغرقد منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكثرة الزائرين لهم والداعين لهم، كثرة الزائرين لهم والداعين لهم. ولو لم يكن في دعائنا للموتى نفع لما مجد الله عز وجل به من يصنعه. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المؤمنون يتراحمون أحياء وأمواتا، المؤمنون يتراحمون أحياء وأمواتا. ما صنعه أهل الكفر فينا اليوم أنه جعلنا نحترب نتقاتل نسفك دماء بعضنا بعضا، يحصل منا من الظلم والعدوان بعضنا على بعض، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، مع أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه. ودع الأموات ودع الأحياء، أتى شهداء أحد فصلى عليهم صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. هذه الأمة يجب أن تتآلف أن تتراحم وأن تأخذ في مشروعية الصلاة على الموتى والدعاء لهم، أن تأخذ في ذلك العبرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجشي وهو في أقصى الأرض حبشي غير عربي لكن الله عزه بالإسلام، خرج بإصحابه إلى المصلى وقال: مات اليوم رجل صالح عبد صالح، وصلى بهم. وقد ورد في بعض الروايات أن بعض المنافقين أخذ يقدح كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأعاجم قد مات بعيدا عنه، فأنزل الله عز وجل فيما أنزل خواتيم آل عمران. الله عز وجل ذكر ذلك في خواتيم عمران آل عمران، قال ربنا جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم ذكر جل وعلا أن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الآيات نزلت في النجاشي، والمراد أنه ينبغي أن لا نتحدث عن البقيع على أنه أرض بطريقة الجغرافيين، هذا ننزه أنفسنا عنه. نحن نتحدث كيف نستلهم العبر، كيف نستذكر السيرة حق التذكر، كيف ننصف أمتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نجل نبينا عليه الصلاة والسلام فيما تركه لنا من آثار جمة وطرائق حميدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا البقيع على وجه الإجمال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وقد رأت نبينا عليه الصلاة والسلام يقف على البقيع ويرفع يديه ويدعو لأهله، تقول: ماذا أقول؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ومما ترى وتعجب له أن المسلمين إذا ختموا القرآن ودعوا يقولون في دعائهم وهم يدعون ختم القرآن: اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إذا كنا مقتنعين أن هذا الدعاء حق فلماذا نقتتل ونحن نعلم يقينا أننا جميعا نشهد لله بالوحدانية ونشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأكثرنا من المسلمين يموت على ذلك. المراد ذكر بقيع الغرقد على وجه الإجمال. الآن نعود للحديث عن بعض الأكابر الذين دفنوا في هذا البقيع. دفن فيه أجلاء أهل البيت: العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دفن في البقيع وقد كان أسن من النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بعده، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عم الرجل صنو أبيه. فمحبة محبتنا للعباس من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. دفن في البقيع فاطمة بنت أسد، وهي أم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمها فاطمة بنت أسد. ولذلك لما ولدت عليا كان زوجها أبو طالب بعيدا، يعني لم يحضر الولادة، فسمت عليا باسم أبيها أسد، لكن أبا طالب لما عاد غيره إلى علي. ولذلك قال علي رضي الله عنه أرضاه مفتخرا يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فحيدر اسم من أسماء الأسد، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أم علي سمت عليا بحيدر بالأسد لأن أباها كان اسمه أسد، فهي فاطمة بنت أسد. وقد توفيت في السنة الثالثة على المشهور، ودفنت في بقيع القرقد رضي الله عنها وأرضاها. من آل البيت الحسن ابن علي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء، أخو الحسين الأخ الأكبر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. من سادة آل البيت علي زين العابدين، زين العابدين علي بن الحسين الذي مر معنا كثيرا، وفيه قال القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. والقصيدة مشهورة وقد مرت معنا. فهؤلاء بعض سادة أهل البيت، وجعفر الصادق كذلك، هؤلاء بعض سادة أهل البيت الذين دفنوا في بقيع الورقد. كذلك دفن فيه سادة المهاجرين، في مقدمتهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان لما قتل، قتل في ليلة مظلمة، تجرى عليه أولئك الثوار لا رحم الله فيهم مغرز إبرة، فهو قتيل الفجرة وأمير البررة، لكنه لم يحمل إلا على أكتاف 4 رجال، ودفن بجوار حش يقال له حش كوكب. ثم إنه أدخل هذا الحش البستان في البقيع، فقبر عثمان الآن في البقيع إجماعا. وقد كان عثمان يمر على ذلك الموضع فيما يقولون، فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: يقبر يوشك أن يقبر هاهنا رجل صالح. رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان. كذلك ممن دفن في بقيع الغرقد عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين، وقد أحب أن يدفن قريبا من عثمان بن مضعون، وكانت بينهما صحبة وحسن عشرة، وكان قد تعاهد على أن يقبرا سويا أي متجاورين. ولأجل ذلك دفن عثمان بن مضعون أولا، بعد ذلك لما دفن عبد الرحمن بن عوف اختير له مكان قريب من عثمان بن مضعون كما وصى رضي الله عنه وأرضاه، وهو من بني زهرة وأحد سادة أهل الإسلام. لمن دفن ببقيع الغرقد من المهاجرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وسعد كذلك من بني زهرة، وهو خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، رضي الله عنه وأرضاه. وسعد كان قد غلب على ظنه أنه ميت في حجة الوداع، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره تلميحا أنه سيبقى، ولم تكن له يومئذ إلا ابنة واحدة، فأحب أن يتصدق بأكثر ماله، حتى قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثم أورثه الله بنين وبنات بعد ذلك. عمر سعد وسكن العقيق وبنى له قصر فيه، واعتزل الفتنة ولم يشارك فيها، وهو آخر من مات من المهاجرين في المدينة، كما أنه رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين العشرة المبشرين بالجنة، أي أنه آخر العشرة المبشرين موتا في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، بلغ 80. كان قبل ذلك قد أرسله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى العراق، وودعه وهو على رأس الجيش، وقال: يا سعد بن مالك، لا يغرنك قول الناس، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يوصيه، ومن جملة من ما جاء في وصايا عمر رضي الله عنه وأرضاه لسعد رضي الله عنه وكذلك، قال له: يا سعد، الناس عند الله يتساوون، إنما في الدنيا يتفضلون في العافية وبما عند الله من الطاعة. الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية وفيما عند الله بالطاعة. وهذا قول فيه من البلاغة والمعنى قبل اللفظ ما فيه. الله رب للعباد كلهم وهو الذي يتولى حسابهم، والخلق جميعا الملوك والعامة والأمراء والشيوخ والحكام وغير ذلك كل أولئك عبيد لله. لماذا يتفاضلون؟ بالعافية. العافية أعظم ما يعطاه العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عمه سل الله العافية. ثم قال له: وينالون ما عند الله بالطاعة. فالسبق الحقيقي يكون بطاعة الله عز وجل ولزوم ما أمر به واجتناب ما نهى عنه جل وعلا، مع محبته وإجلاله وتوحيده وتعظيمه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد الحديث عن سعد بوصفه أحد من دفن في البقيع. كذلك دفن من أمهات المؤمنين جميعا باستثناء اثنتين: خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قلنا توفيت في مكة، وكذلك ميمونة بنت الحارث توفيت ودفنت بسرف على وزن كلمة كتف بعد التنعيم شمالا وأنت غاد إلى المدينة المنورة. بقية أمهات المؤمنين حفصة وجويرية وعائشة وزينب رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، كلهن دفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع. دفن في البقيع. كذلك دفنت فيه عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وأنت داخل البقيع من بابه الرئيسي تمضي قليلا ثم ذات اليسار قبور يسيرة تسمى بقبور العمات، تسمى بقبور العمات. أما الأنصار فإن جمهرتهم دفنوا في المدينة، وأول من دفن فيهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه أرضاه، ودفن فيه سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه الذي اهتز عرش الرحمن لصعود روحه. كذلك دفن فيه من العلماء الكثير: الإمام مالك رحمه الله وقبره غير بعيد عن شيخه نافع، ومالك أخذ كثيرا من العلم عن نافع، ونافع كان مولى لابن عمر، فكان علم ابن عمر عند مالك عن طريق نافع رضي الله عنهم أجمعين. فمالك رضي الله عنه من سادة العلماء الذين دفنوا في بقيع الغرقد. كذلك دفن فيه علماء عبر العصور ممن كتب الله لهم أن يسكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث الجملة، الوفاة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام منقبة. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. وما زال الأخيار يسألون الله عز وجل أن يقبروا، أن يموتوا ويقبروا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. وقد رزقه الله ذلك، فمات شهيدا رضي الله عنه أرضاه في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع الصديق ثم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة قدر الإمكان يحرصون على أن لا يخرجوا منها خوفا من أن يموتوا في غيرها، لأنهم يعلمون فضيلة الدفن، فضيلة الموت والدفن فيها. وقد قلت كتب الله عز وجل لكثير من الأخيار إما أن يأتوا المدينة فيموتوا فيها، وإما أن يقبروا في بقيع الغرقد، بمعنى أنهم قد يتوفون في غير المدينة لكن يكتب الله عز وجل لهم بطريق أو بآخر أن يدفنوا في هذا البقيع الذي يأمه من يأمه كما حررنا في أول اللقاء من المسلمين، وفيهم من الصلحاء والعباد والزهاد الكثيرون الذين يدعون لأهل بقيع الغرقد. لا يعني ذلك أن من لم يمت في المدينة لن يحظى بشيء، محال أن يقول مسلم لذلك. كل من أصلح ما بينه وبين الله فإن الله عز وجل يتولاه في الدنيا ويتولاه في الآخرة. الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد مات خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو سيف الله في حمص، ومات الشافعي رحمه الله في مصر، ومات الإمام أحمد في بغداد، ومات أبو حنيفة كذلك في بغداد. أي أن كثيرا من علماء المسلمين والصلحاء، وهذا أمر قائم، ما زالوا يموتون في شتى بقاع الأرض، لكننا نستطيع أن نحجب الخير والفضل الذي ذكره الله لمن مات في المدينة أو دفن في البقيع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نعلم أن فضل الله واسع وأن رحمة الله واسعة وأن الإنسان كلما كان حسن الصلة بالله صالح العمل يخشى ربه ويراقبه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فإنه يرجى أن يكون أمره إلى خير أيا كان قبره، أيا كان حاله، أيا كان موطنه. فقد دفن أبو ذر رضي الله تعالى عنه في الربذة، مكان بعيدا جدا عن المدينة أكثر من 100 كيلو، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه يموت وحده ويبعث وحده ويحشر يوم القيامة وحده رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود نحاول أن نزن في الكلم، نبين فضل المدينة والموت فيها والدفن في البقيع، ونبين فضيلة العمل الصالح، وأن الإنسان عليه أن يسعى جاهدا وأن يعلم أن هناك برزخ. الله عز وجل قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله يقول من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فما القبور والحياة فيها إلا برزخ يمتد حتى يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، ويرى الإنسان في البرزخ إن كان من أهل الخير ما يسره، وإن كان من أهل الفساد والكفر ما يضره. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وأن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ميتة السوء وقد قال سعيد المسيب رحمه الله تعالى: بلغني أن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء، بلغني أن البار بوالديه لا يموت ميتة السوء. جنبنا الله وإياكم سوء الختام، ورزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة، وجعل الله عز وجل قدومنا إليه غير مخز ولا فاضح، وردنا ربنا إليه ردا جميلا، أيا كان موطن قبورنا في البقيع أو في غير البقيع. المهم أن نسأل الله أن تكون رياضا من رياض الجنة. لكن كما قلت، هذا عود على بدء، يبقى للمدينة عبقها وفضلها، وأنها شرفت بأن ضمت بين جنبيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طيبة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الطيبين في أرضها. إذا تحرر هذا كله فإن المسلم عليه أن يسأل الله حسن الخاتمة، وأن يفر من أسباب سوء الختام. وكلما كان للإنسان صدقة في السر كان أقرب إلى أن تحسن خاتمته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وكان موضوع الحلقة البقيع. اللهم إني أسألك التوفيق لما تحب وترضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.